الشرية شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ما يرضيك يا رب العالمين. أحبتي، ما زال حديثنا موصولا حول بناء الأسرة المسلمة، تلكم القضية الهامة التي ينبغي أن نفرغ لها الأوقات، وأن نتحدث عن سبل إصلاحها وكيفية بنائها، لأجل أن نسد الخلة وأن نجد الخير العظيم المترتب على صلاح الأسرة في مجتمعنا بإذن الله سبحانه وتعالى. خلل كبير حدث في الأسر نتيجة عدم البناء الصحيح للأسرة أيها الكرام المؤمنون، ومن ثم حدثت أضرار كثيرة نفسية على أفراد الأسرة وكذلك مجتمعية. لذلك من هنا نبدأ، ينبغي أن نبدأ من إصلاح الأسرة أيها الأحبة في الله، وننظر كيف نكون الأسرة المسلمة على أساس صحيح. والأسرة التي كونت، ننظر إلى هذه الأسس التي نتحدث عنها وننظر ما الذي نفقده من هذه الأسس، فنسعى إلى إيجاده وإصلاح الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر ما يصدق الإنسان في إصلاح نفسه وفي إصلاح من حوله، على قدر ما يوفقه الله سبحانه وتعالى. عملية الإصلاح أيها الأحبة تحتاج إلى صبر وإلى مثابرة وإلى مجاهدة، فعلى الإنسان أن يصبر وأن يتخذ السبل اللازمة للإصلاح، يجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. قلت قبل ذلك أحبتي في الله أنه ينبغي على رب الأسرة أو على الإنسان الذي يريد أن يكون أسرة في بدايتها أن يتخلق بأخلاق حسنة، ويعرف أصول التربية، وأن يربي نفسه تربية صحيحة ليكون قدوة لمن يعول، وليستطيع أن يؤثر فيهم بإذن الله سبحانه وتعالى. من يكون الأسرة عليه مراعاة أصول التربية وينظر هل طبقها أم لا. كذلك أيضا من كون الأسرة عليه أن ينظر إلى هذه الأصول، هل هي متوافرة فيه أم أنه يحتاج إلى إيجادها أو إلى تحسينها إذا كان فيها نوع من الخلل. فهذا أمر غاية في الأهمية، على قدر ما نراعيه، على قدر ما نختصر الطريق في إصلاح الأسرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي، تحدثت في لقاء سبق عن بعض أصول التربية، وقلت أن الإنسان يربي نفسه ابتداء على عقيدة التوحيد، فهو يتعامل مع الأمور ومع المستجدات ومع النوازل من منظور عقدي، وكذلك هو خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، فيرتب أولوياته على وفق عبادته لله سبحانه وتعالى. وإذا تعارضت الأمور مع ما يرضي الله عز وجل، قدم ما يرضيه جل في علاه. وبإذن الله عز وجل، على قدر ما يرضي ربه عز وجل، على قدر ما يرفع عنه العنت ويجد التوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ينظم المعاملات المختلفة، سواء كانت في مع زوجته، مع أبنائه، مع جيرانه، في البيع، في الشراء، في كل شيء، على وفق الشريعة، فالشرع يحكمه. ما أجمل الحياة إذا كان أفراد الأسرة يتحاكمون إلى شرع الله سبحانه وتعالى، لا إلى الهوى ولا إلى المصلحة الشخصية ولا إلى أنا. فبعض الناس عنده يعني مسألة الإعجاب بالنفس، وعنده مسألة الأنانية، فهو لا يريد إلا مصلحته الشخصية وفقط، حتى وإن جار على أقرب الأقربين إليه. ومن هنا يحدث الخلل في الأسرة، فعلينا أن يعني نربي أنفسنا على تربية النفس على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك على التحاكم إلى شرع الله في كل صغيرة وكبيرة. اختلفت وجهات النظر بيننا وبين بعضنا، بين الزوج وزوجته، بين الزوجة وزوجها، بين الأب وأبنائه، بين الأبناء والآباء، إلى غير ذلك. هنا ننظر إلى حكم الشرع في هنا عند الاختلاف، وأن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما وجدنا يوافق الشرع طبقناه وانصعنا إليه، وإن خالف هوانا عندئذ نريح ونستريح بفضل الله سبحانه وتعالى. على الإنسان أن يثق في حكم الشرع أيها الأحبة، وإن خالف هواه، وإن ظن أنه على خلاف مصلحته في بعض الأحيان، لكن أبدا الشريعة ما أتت أبدا بما يتنافى مع مصالح العباد أو بما يضر العباد، بل إن فيها المصلحة وفيها النفع، النفع في الحلال الطيب، النفع في السير على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والشر كل الشر في المعاصي الخبيثة التي تبعد العبد عن ربه سبحانه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم آياته والله حكيم عليم. كذلك يبين الله لكم آياته والله حكيم عليم، والله عليم حكيم، عليم بنا وبما يصلحنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فشرع لنا من الدين ما ننتفع به في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك حكيم يضع الشيء في موضعه، فيثق العبد بشرع الله سبحانه وتعالى بالأحكام الشرعية وينصاع إليها، يجد خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. هذه المسألة بتفيد كثيرا إذا كان الأصل ده متأصل عند الزوج وعند الزوجة، تفيد كثيرا عند الاختلاف أحبتي في الله. فإذا اختلفنا فنرجع إلى حكم الله وحكم الشرع بفضل الله، والشرع وضع لنا أصول عامة ننصاع إليها حتى في المسائل الجديدة المستجدة النوازل، في ضوابط عامة الشرع وضعها بنسير من خلال هذه الضوابط، في أخلاقيات عامة ينبغي على المسلم أن يكون عليها تحكم معاملاته بفضل الله سبحانه. تحدثنا قبل ذلك وقلنا الإنسان بينظر إلى الأمور بمنظور عقدي، لأنه صاحب عقيدة، ولأنه يعلم أن الله هو المدبر لشؤون العباد، وأنه لا يحدث شيء في الكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. كذلك يتعامل من منطلق العبادة، وأنه خلق لعبادة الله، فهي أولويته القصوى بمعناها الشامل الكامل، فلا يفعل ما يبعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك هذا يؤثر عليه في المعاملة بفضل الله، فالمعاملة إذا وجدت أنواع من المشاكل أثناء التعامل، هنا ينظر إلى الأخلاقيات العامة والضوابط العامة التي وضعها الشرع في المعاملات ويرجع إليها. هل أنا باختياري الحالي في المشكلة القائمة أوافق الأصول العامة للشريعة ولا أنا مخالف؟ هل أنا رد فعلي عند وجود الخلاف متوافق مع شرع الله سبحانه وتعالى، متوافق مع مكارم الأخلاق، متوافق مع الدفع بالتي هي أحسن، متوافق مع الحرص على أخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى، والحرص على الأخذ بقلوب الآخرين إلى طاعة الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي علمنا الشرع إياها، فعندئذ يزول الخلاف بسرعة أو يحل بسرعة بفضل الله سبحانه وتعالى. فكذلك يجب أن نتعامل من منطلق الشرع وأن نتحاكم إلى شرع الله، ننظم معاملاتنا، ننظم العلاقات بيننا على وفق أحكام الشريعة، على وفق أحكام الشريعة. فهكذا نظم علاقاتك وفق أحكام الشرع، نظم المعاملات وفق أحكام الشرع، تجد الخير العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى مراعاة ذلك. من أصول التربية أحبتي في الله التي ينبغي أن يربي الإنسان نفسه عليها الأخلاق الإسلامية التي تبني المجتمعات والتي تدفع الشرور عن الإنسان بفضل الله عز وجل، وتجلب الحياة السعيدة في الأسرة. العبد صاحب العقيدة، صاحب العبادة والأنس بالله سبحانه وتعالى والقرب من الله عز وجل، صاحب الأخلاق الدمثة السهلة اللينة، يعيش حياة طيبة، يعيش حياة سعيدة مهما أتت عليه من ضغوط. أخلاقه تيسر هذه الضغوط بفضل الله سبحانه وتعالى. علاقته بالله جل وعلا، حرصه على أن يفعل الأفضل والأحسن وعلى مكارم الأخلاق وعلى السمو، يجعله يتغاضى عن بعض الأشياء التي قد تجلب الحقد والضغينة إلى غير ذلك. صاحب الخلق الحسن المنبعث من الإيمان أحبتي في الله هو صاحب الحياة السعيدة، صاحب الحياة الطيبة. لذلك بناء الأسرة ينبغي أن يكون إن الإنسان يحرص على أن تكون الأخلاق جبلة وطبع حسن فيه، فإذا وجد أن في بعض طباعه ما يخالف الأخلاق الحميدة التي حث عليها الإسلام فيسعى إلى اكتسابها ويجاهد نفسه عليها لكي لا يغلبه طبعه فيشقى بذلك الطبع الذي يبعده عن صالح الأخلاق. أحبتي في الله، كم من إنسان لأنه لا يتحلى بالحلم الذي حثت عليه الشريعة وعنده العجلة وسرعة الغضب وما إلى غير ذلك أفسد بيته وأفسد أسرته بسبب سرعة الغضب. كم من قلوب قد تحطمت ووضع فيها الكره والضغينة والحسد والبغض إلى غير ذلك بسبب هذه السرعة وهذا الغضب وردة الفعل الغاضبة التي قد تجعل الإنسان يخرج من فيه ما يؤثر على قلوب الآخرين أو يظهر الألفاظ البشعة السيئة التي تذبح قلوب من حوله أيها الكرام. هكذا، لكن الإنسان الذي ينطلق من منطلق الأخلاق الحسنة والذي يتعامل بها في جميع أحواله سواء كان في حال غضبه أم في حال رضاه، في كل الأحوال إذا به يعيش حياة سهلة، حياة طيبة بفضل الله. لذا أربي نفسي على الأخلاق الحميدة وأجاهد نفسي عليها وأختار وأؤسس البيت على ذلك. عليك أن تختاري صاحب الخلق الحسن، عليك أن تختار صاحبة الخلق الحسن. البيت إذا كان هذا بناؤه فالحمد لله رب العالمين. كل ما يأتي بعد ذلك من ضغوط الحياة إذا كانت الأخلاق هي الحاكمة على طباعنا وواها ثم واها، لو كانت الأخلاق متأصلة في هذا الشخص في الزوج ومتأصلة في الزوجة أصبحت جبلة، أصبحت طبعا من كتر ما تعامل بها ومن كتر ما يعني أحبها ومن كتر ما حرص على من كثرة ما حرص على تطبيقها بفضل الله سبحانه وتعالى يحيا حياة سعيدة وتحل المشاكل والضغوط تذهب بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هذه مسألة مهمة جدا. إذا في بناء الأسرة عند بدايتها وكذلك إذا وجدنا في الأسرة التنافر، إذا وجدنا في الأسرة البغض، وإذا وجدنا فيها عدم اللين وعدم الرفق، فنحتاج أحبتي في الله، نحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا لأن نتحلى بهذه الأخلاق التي تجلب السعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا وضع فيهم الرفق. الرفق، الرجل رفيق بزوجته، حريص على ما ينفعها، يفهم القوامة فهما صحيحا، وأنه يسعى لمصلحة زوجته ولما ينفعها في الدنيا وفي الآخرة. المرأة في ذات الوقت حريصة على نفع زوجها، حريصة على رضاه، حريصة على أن يعيش عيش السعداء. فإذا بكل واحد يرفق بالآخر فتجد الحياة الطيبة عند وجود ضغوط الحياة. هذا الرفق يهون من ضغوط الحياة، يجعل كل طرف يتنازل عن بعض حقه من أجل أن يرفق بما بالطرف الآخر، وعندئذ تسير الحياة وتجلب المحبة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك من وجد في بيته يعني الابتعاد عن محاسن الأخلاق من أحد الأطراف، فعليه أن يدعو الطرف الآخر إلى أن يتحلى بها، وأن يجاهد معه في تحسين الخلق بالمصابرة، بالمتابعة، بالتخلق، فالصبر بالتصبر، الحلم بالتحلم، يحاول يتدرب. الإنسان ما بيتغيرش بين عشية وضحاها، لكن إذا لم يدرب نفسه على الخلق الحسن، وإذا لم يحاول أن يرتقي بأخلاقه فلن يرتقي. لن أرتقي إلا بالمجاهدة، إلا إذا وقفت على عيوب نفسي وحاولت أن أرتقي بها. والإنسان الذي لا يرى عيوب نفسه يعيش في يعني في مراحل غاية في الخطورة في حياته، لأنه لا يرى محاسن الآخرين، ولا لأنه لا يرى محاسن الآخرين ولا يرى فضلهم أبدا. الذي يكتشف العيوب في نفسه أيها الكرام المؤمنون يعرف فضل الآخرين، ويعرف قيمة الآخرين، ويعرف محاسن الآخرين. فهكذا أيها الكرام، فعلينا أن ننظر أين نحن من هذا أحبتي في الله. كل إنسان ينظر إيه الخلق المؤثر في حياته، الخلق الحسن الذي فارقه وأثر في حياته وأثر في أسرته بالسلب، فينظر في ذلك ويحاول أن يتحصل عليه. لكن ما ينفعش يكون حال الإنسان هو أنا كده، وأنا طبعي كده، وأنا لما بغضب ما بعرفش أنا بقول إيه، وما بعرفش أنا بعمل إيه، ويهدم البيت وطلاق وما إلى غير ذلك. لا يصح أن يكون هذا حال الإنسان. حال الإنسان الذي يرضي الله، الحريص على رضا مولاه سبحانه وتعالى، يسعى إلى التحلي بمكارم الأخلاق ابتغاء رضوان الله، ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، ابتغاء الرفعة في الآخرة. أنت كمسلم صاحب عقيدة، وأنت هدفك الأساسي أن تتحصل على رضا الله، أن نوصل إلى جنات النعيم، وأن تترقى في جنة الله. الخلق الحسن ده اللي هيجعلنا نترقى بفضل الله سبحانه وتعالى أحبتي. فينبغي على الإنسان أن يراعي هذا الأمر. مما يبين أهمية الخلق في حياتنا ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. فتقاس أفضلية الناس بحسن الخلق بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني المراتب العلى في الدنيا وفي الآخرة، المراتب العلى في الدنيا والآخرة، وإحنا هدفنا الترقي في درجات الجنة، تكون بحسن الخلق بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى لصاحب الخلق الحسن: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المسلم يوم القيامة من خلق حسن أو من حسن الخلق. فعلى قدر ما يحسن الإنسان أخلاقه، على قدر ما يثقل موازينه بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. فعلى قدر ما يتحلى الإنسان بالخلق الطيب، يتحلى بالمروءة، يتحلى بالرفق، يتحلى باللين، يتحلى بالحلم، يتحلى بالحرص على نفع الآخرين، ويبتعد عن ضد هذه الصفات، يبتعد عن الأنانية، يبتعد عن الغضب، يبتعد عن البخل، يبتعد عن الشح، ويتصف بالكرم، ويكون سمحا في أخلاقه، سمحا في طباعه، على قدر ما ينشر السعادة، ينشر السعادة في بيته وفي نفسه وفي من حوله بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت لما تجلب بحسن خلقك، لما تجعل من حولك يفرحون بهذا التعامل الطيب ويأنسون به، هذا سيعود عليك، سيعود عليك فرحا وسرورا وغبطة بفضل الله سبحانه وتعالى. فما أحوج الإنسان إلى أن يكون كريما في أخلاقه، سمحا في أخلاقه، إذا به يجود بخلقه الحسن، يجود بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. لا يتصيد الأخطاء، لا يحرص على أن يتصيد الأخطاء وأن يعيب وأن ينقد وأن يعنف وأن يضرب وأن يشتم، ليجد يحاول وإن كان مخطئا أن يجد حجة على من يخالفه، حجة على زوجته أو هي حجة على زوجها أو على الأبناء إلى غير ذلك، من أجل أن يتمسك بما عليه من التعنت وبما عليه من المشقة، ويحاول أن ينسب هذا إلى الآخرين، يعاوز نايما يطلع هو الكويس واللي حواليه هم المخطئين. كل ما تحدث مشكلة يحاول يوقعها بمن حوله، ولا يفكر مرة أنه قد يكون هو السبب بسبب تعنته، بسبب ما يحدثه في أسرته من مشقة، بسبب الأخلاق الطيبة التي أو بعض الأخلاق أو خلق واحد ذهب عنه فأثر بالسلب في بيته. علينا أن نسعى إلى الكمال وإلى الرقي وإلى الترقي، نبحث عن الأخلاق التي غابت عنا وأثرت علينا بالسلب، ونسعى إلى إيجادها وإلى التحلي بها، لنثقل موازيننا عند الله، ولنسعد بفضل الله سبحانه وتعالى في حياتنا. أصحاب الأخلاق الحسنة عندهم ما عندهم من السعادة بفضل الله سبحانه. أحبتي، من اتصف بحسن الخلق فقد حظي بمرتبة عالية من مراتب الإيمان، وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل، كانت حياته في الدارين أهنأ وأتم. مرة أخرى، كلما كانت الأخلاق الفاضلة الحسنة الطيبة في صاحبها أكمل، كانت حياته في الدارين أهنأ وأتم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تحدث عن الحياة السعيدة المنشودة التي ننشدها، التي يحظى بها صاحب الأخلاق الفاضلة. وقبل أن أتلو على حضراتكم كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، أقول قبل أن تستمع إلى هذا الكلام أيها الحبيب، قبل أن تستمعي أيتها الأخت إلى هذا الكلام، علينا أن ننظر في حياتنا وننظر أنك ونتفكر كثير من المشاكل التي نقع فيها بسبب غياب خلق، أو تتفاقم بسبب غياب خلق حسن من هذه الأخلاق التي حثنا عليها الشرع. كم من مشكلة قد تحدث، وكم من خطأ قد يحدث، لكن بدفعه بالخلق الطيب الحسن يزول ولا يتفاقم، وكأن شيئا لم يكن. عرف بعضه وأعرض عن بعض، لا يقف على كل صغيرة، ولا وإنما يتحدث في المهم الذي يؤثر، ويعفو عما دون ذلك. خلق العفو، المسامحة، خلق اللين، الرفق، حب الهداية للآخرين. ليست المشكلة أنني أجد خطأ في من حولي لأن تمسك به ليكون حجة لأعنف، وإنما أعرف الأخطاء الموجودة في من حولي لأحاول إصلاحها، إصلاح والأخذ بيد الآخرين إلى الخير. وهذا أيضا من الأصول التي نتحدث عنها في تربية المؤمن لنفسه ولمن حوله أيها الكرام المؤمنون. فالشاهد، هذه الأخلاق تجلب الحياة الحسنة الحميدة بفضل الله سبحانه. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: من مراتب الحياة، من مراتب الحياة حياة الأخلاق والصفات المحمودة. الإنسان البعيد عن معاني الدين ليس لا يعني تبتعد عنه الحياة السعيدة، يشير وكأنه من الأموات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يفعلون. فهكذا الإنسان صاحب العقيدة، صاحب الإيمان، صاحب العبادة، صاحب أخلاق الإسلام الحريص على تطبيقها، إذا تأصلت في نفسه وأصبحت طبعا في نفسه، هذا هو صاحب الحياة، يحيا يستمتع بحياته ويمتع من حوله بالحياة ويواجه ضغوط الحياة بثبات بفضل الله سبحانه وتعالى، ويستطيع أن يتخطى المراحل الصعبة في حياته التي يختبر بها إيمانه. فعلى الإنسان أن ينظر أين هو من هذه المعاني. لذا يقول الإمام ابن القيم: من مراتب الحياة حياة الأخلاق والصفات المحمودة، التي هي حياة راسخة للموصوف بها، يعني يريد الأخلاق اللي هي ترسخت في الإنسان، فهو لا يتكلف الترقي في درجات الكمال ولا يشق عليه ذلك لاقتضاء أخلاقه وصفاته لذلك. هو نفسه بيحب الخلق الحسن، بيميل مع الأخلاق الطيبة، فإذا به يميل إلى كل ما هو جميل، يميل إلى كل ما هو حسن، يترقى في كل ما هو بعمل كل ما هو نافع بفضل الله سبحانه وتعالى، يتنازل من أجل ألا يتخلى عن خلق فاضل وعن منزلة عظيمة كمنزلة العفو إلى غير ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. صاحب الخلق الراسخ يعني تذوب المشكلات أمامه بأخلاقه الطيبة الفاضلة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهكذا حياة من قد طبع على الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء ونحوها أتم من حياة من يقهر نفسه ويغالب طبعه حتى يكون كذلك. يعني إيه؟ يعني هنا من أهمية الأخلاق في أن أنا ربي نفسي على الأخلاق، إن أنا أنظر أولا هل أنا بطبعي الخلق الحسن عندي موجود؟ طيب عندي 1، 2، 3، لكن في 1، 2 من الأخلاق الحسنة طبعي يأباها أو ابتعدت عن معانيها، ينبغي أن أدرب نفسي عليها لترسخ. لأن الخلق لما بيكون طبيعة، وإن الإنسان يجاهد نفسه عليه ويتعود عليه ويصبح له عادة، بيتعامل بتلقائية بأمور طيبة وحسنة لا تكن له ردات فعل غير متوقعة تؤثر على علاقاته أو تؤثر على الأسرة هكذا. فلذلك أنا مش عاوز إن أنا أرضى لنفسي إن أنا أكون في مرتبة المجاهدة للتحلي بمكارم الأخلاق، إنما أريد أن أجاهد وأن أتدرب لكي تصبح الأخلاق طبعا لي بفضل الله سبحانه وتعالى. لذا يقول بإن من جبل على هذه الصفات طبع عليها أصبحت طبعا فيه من كثرة يعني ما يحبها، إما لأنها جبل فيه بالأصل وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وعطاء كبير. يعني بعض الناس كان بيعاتب أخاه في الحياء، ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يقول له إنك لتستحي، إنك طب هو الحياء ده صفة طيبة ولا صفة خبيثة؟ إذا كان بضوابطها الشرعية صفة طيبة بفضل الله عز وجل، إذا لم تجعل العبد يفرط في الحقوق أو فهي أو يفرط في حق الله فهي في الأصل صفة طيبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، سيبه بيستحي، دعه دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية خير كله، الحياء كله خير بفضل الله عز وجل. ما ينفعش يكون المتداول عند بعض الناس وعند بعض الشباب إن الحياء ده صفة ذم، وإنه بيفتخر إن وشه مكشوف وإن هو لا يستحي. الحياء خير كله، لا يأتي إلا بخير على الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد الأخلاق الحسنة كلها خير، إذا طبع الإنسان عليها دي فضل نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا وجد نفسه ابتعد عنها ومش مجبول عليها، محتاج لضربة ومجاهدة، وعلى كثرة المجاهدة بتتحول إلى طبع بإذن الله. من كثرة يعني كانت بعض الصالحات تقول تعودوا الطاعة، تعودوا الطاعة، تعود الفضل، تعود الخلق الحسن، داوم عليه ليصبح جبلة وطبع فيك بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن اللي هو بالأصل يرضى عن نفسه بأن الخلق، خلق الحياء مثلا غير موجود عنده وهو راضي بكده وفرحان به، أو أي نوع من أنواع الأخلاق الفاضلة، وإذا به يجاهد نفسه أحيانا ولا يحرص على الضرب ليكون طبعا فيه، هذا أحبتي في الله يعني حياته أقل من حياة الإنسان، سعادته في الحياة أقل من سعادة الإنسان الذي أصبح الخلق الحسن طبعا فيه. هذا ما يريد أن ينبهنا إليه الإمام ابن القيم، نتعود الطاعة. فيقول مرة أخرى من طبع على الحياء والعفة والجود، لا إما بالجبلة وإما لازمها حتى صارت طبعة، والسخاء والمروءة والصدق والوفاء. يا سلام، تخيل كده الزوج حياء حقيقي عفيف كريم سخاء يجود، عنده مروءة لا يرضى بالدون ولا يرضى بالدنية، وعنده عزة وصدق ووفاء. تتخيل في نفس الوقت الزوجة فيها الحياء العفة الكرم والجود والسخاء المروءة لا ترضى بالدنية والصدق والوفاء، التعامل هيكون شكله ايه؟ الرقي في التعامل هيكون عامل ازاي؟ المشاكل اللي ممكن تتواجد في بيئة أخلاقها كريمة وحسنة، إيه اللي ممكن تكون هذه المشاكل أيها الكرام؟ يعني من دعن يعني اسمحوا لي أن يعني أعضد هذا الكلام بموقف شخصي حدث معي، هو أن بعض الأفاضل طلب مني يوما ما، وهو من أهل العلم والفضل، أن أتدخل بينه وبين زوجه في مشكلة، بينهم مشكلة قائمة، هو شيخ ومن أهل العلم وكذلك زوجته طالبة علم ونحسبهم على إيمان وتقى، وصلت بينهم مرحلة إشكالية، وإحنا بحكم الفتوى والتعايش مع الناس بفضل الله بتعرض عليه مشاكل كثيره جدا جدا، بعضها يندى له الجبين، وبنتحسس من خلالها الامراض اللي موجوده في المجتمع. طب لما ذهبت معه وقد يعني ارتضاني هو وزوجته للإصلاح أو أن أكون حكما بينهما، فجلست وجدت أن المشكلة تدور حول مسائل غاية في الرقي، غاية في الرقي بفضل الله. ليه؟ لأن الأخلاق الحسنة موجودة، فحتى لما بتوجد المشاكل اللي واختلاف وجهات النظر بتكون أشياء بسيطة سهلة. فإذا به مثلا ينقم عليها أنها تفرط في وردها من قيام الليل، وفي ذات الوقت هي يعني دي الإشكالية اللي موجودة ما بينهم، يقول لها لا دبري لحالك بحيث ان انت تقدري تقيمي تستيقظي لقيام الليل قبيل الفجر في ثلث الليل، في ثلث الليل الاخر. وهي تقول له انت المسؤول عني، انا اعمل في البيت طوال اليوم واحيانا ارهق او تكون عندي الارهاق، فانت مسؤول لايقاظي. هو طبعا المشكلة حدثت لأنها فرطت فيها فترة أكثر من المعتاد في هذا القيام وهذا الفضل العظيم الذي تعوداه من بداية الزواج. فهنا كانت الإشكالية من الذي يقوم بالفعل، كانت الإشكالية أنا عندي مشاكل كثيرة وأشياء وعندي ضغوطات أيضا، مين اللي يعين التاني؟ كانت المشكلة كده تقريبا، مين اللي يعين التاني على مسألة القيام في ذلك. فهنا يعني تذكرت المشاكل التي يعني تعرض علي هنا وهناك وكل يوم بين الأزواج، وقلت سبحان الله لما يكون البيت أساسه بنيانه صحيح، بنيانه سليم، مبني على أساس صحيح فيه العقيدة وفيه الإيمان وفيه الورع وفيه التقوى وفيه الأخلاق الحسنة، مشاكله سهلة، مشاكله هينة، مشاكله لينة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكانت تقريب وجهات النظر، علينا أن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، رحمهم الله. فهكذا، فهنا نكون حريصين ان اللي يقدر يسارع هو اللي يأخذ بيد الآخر، لكن اللي كان حدث ان الاثنين اتكلوا على بعض فيكون في حرص. لكن لو المسألة وصلت الى مرحلة ان الاثنين ما عادوش بيقوموا، يبقى هنا مسؤولية للزوج الأصل. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، أنت رب الأسرة مطالب أن تأخذ بيد الأسرة، لكن الأصل اللي يقدر يعين يعين، أنا أعين مرة أنت تعين مرة هكذا. فالشاهد أحبتي في الله، أحيانا في بيوت دي مشاكلها وبالنسبة له مشكلة مهمة ومشكلة خطيرة، لأنها تتعلق بعلاقة العبد بربه. إزاي أنا أصحى الفجر وما أصحاش أصلي قيام ليل وعد عليا بسبب أن زوجتي ما بتصحاش، أو العكس إزاي يعدي عليها بسبب أن الزوج ما بيصحاش، إلى غير ذلك. الشاهد ده مثال يعني واقعي أبين إذا كانت المشكلة بين الزوجين، إذا كانت الأخلاق بالأصل طبع عند الاثنين، فإيه المشاكل اللي ممكن تتوجد؟ ولما تتوجد الحل بيكون أسهل ما يكون، لأن الخلق الحسن أصله موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. فالأخلاق النافعة إذا أصبحت جبلة في الإنسان تجلب له الحياة. الأخلاق النافعة التي ينبغي الحرص عليها هي الأخلاق المستقرة في النفس بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي يتظاهر بالأخلاق وهو ولا يحرص على أن تكون طبعا له فقد يغلبه طبعا في أحيان كثيرة، وعندئذ يعني يفقد من السعادة بحسب ما يغلبه طبعه. فعلينا أن نراعي ذلك أيها الكرام المؤمنون، علينا أن نعرف أهمية تربية النفس على الخلق في تكوين الأسرة. في ابتداء احرص على أن تكون صاحب خلق حسن وأن تتحلى بالمكارم، وعلى أن تختار ومن وجد خللا في بيته لمن تزوج والبيوت المقامة، علينا أيضا أن نحرص على أن نتدارك ما فاتنا ونتدرب نجد خيرا عظيما. والله سيتغير وجه الحياة إذا حرصنا على التخلق بأخلاق الإسلام، وهذا من أصول التربية النافعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.